إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيضا إن الله عز وجل ما أرسل الرسل إلا ليأمروا أقوامهم بعبادة الله عز وجل وحده، وبتوحيده سبحانه وتعالى، وبعدم الإشراك به. بل إن الله سبحانه وتعالى ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته سبحانه. ولما كان التوحيد هو أساس العبادة، ولا تقبل العبادة من العبد إلا إذا كان موحدا لله عز وجل، فكان الكلام عن التوحيد من أهم ما يقول. لذا فإن سلفنا الصالح اهتموا بالتوحيد اهتماما كبيرا، وصنفوا فيه التصانيف الكثيرة والمؤلفات العديدة، لأنه هو الأساس. فإذا كان التوحيد هو الأساس، فلن يقبل الله عز وجل منا عبادة إلا إذا كانت مبنية على هذا التوحيد الخالص لله عز وجل. وممن ألفوا في التوحيد إمام دعوة التوحيد، والذي جدد دعوة التوحيد، الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، فألف كتابه القيم وهو كتاب التوحيد. ولما رأى العلماء قيمة هذا الكتاب شرحوه شرحا ما بين شرح مطول وشرح مختصر، وما بين استخراج للفوائد من هذا الكتاب القيم، فتعددت شروح هذا الكتاب. ولذا آثرت أن أقوم بشرح هذا الكتاب شرحا مختصرا يركز على أهم ما فيه. نذكر النصوص التي ذكرها هذا الإمام المجدد، ونذكر تعليقا مختصرا وشرحا بسيطا من كلام أهل العلم نظرا لخطورة هذا الأمر. فنبدأ بهذه المقدمة التي قدم بها رحمة الله عليه لكتابه التوحيد. ذكر مجموعة من الآيات التي تأمر بعبادة الله عز وجل وحده وبعدم الإشراك به، وكذلك بعض الأحاديث. فنستعين بالله عز وجل ونستمد منه سبحانه وتعالى وحده العون في الكلام عن هذا الكتاب وبتناول هذا الكتاب في هذه الدروس. قبل أن نبدأ في الآيات التي ذكرها رحمه الله، لا بد أن نعلم أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهذا تحدثنا عنه قبل ذلك: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية الذي وقف عنده مشركو العرب لم يدخلهم في توحيد الله عز وجل، فكانوا يقرون بأن الله عز وجل هو الرب، يعني هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت وهو المدبر لهذا الكون، ومع ذلك كانوا يعبدون الله عز وجل ويعبدون معه غيره، لذلك لم يكونوا موحدين لله عز وجل. ومما يؤسف حقا أنه يوجد في المسلمين إلى يومنا هذا من يقف في التوحيد عند توحيد الربوبية ويفسر كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله بهذا التفسير الخاطئ، وهو الذي ينطبق على توحيد الربوبية كما يفعله المنتسبون إلى جماعة التبليغ والدعوة، يفسرون كلمة لا إله إلا الله هذه الكلمة الطيبة وهي أصل من الأصول الستة عندهم، يفسرونها بقولهم لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا محيي إلا الله، لا مميت إلا الله. وهذا هو توحيد أبي جهل وتوحيد المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذين نزل فيه قوله سبحانه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. إذا هم مقرون بذلك ولم ينكروا ذلك، لكنهم لم يعبدوا الله وحده بل عبدوا معه غيره من هذه الآلهة التي زعموا أنها تقربهم إلى الله زلفى. فإنا لله وإنا إليه راجعون أن يكون الذين يتصدون للدعوة إلى الله والدعوة إلى توحيد الله عز وجل يعلمون الناس أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله هي لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله إلى آخر ما يقولون. إن كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله معناها لا معبود بحق إلا الله، يعني لا يستحق عبادتك إلا الله عز وجل. أول آية ذكرها الإمام رحمة الله عليه محمد بن عبد الوهاب قول تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهذا أسلوب في اللغة العربية أسلوب حصر، يعني معناه ما خلق الله عز وجل الجن والإنس إلا لعبادته، يعني لم يخلقنا الله عز وجل للأكل والشرب وللمتع وإنما هذه وسائل لتستمر الحياة، أما الغاية التي خلقنا الله عز وجل من أجلها فهي عبادته سبحانه وتعالى وحده. ورد في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أو يقول الله عز وجل لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة، يعني لأقل أهل النار عذابا يوم القيامة، يقول له الله عز وجل لو كانت لك الدنيا ومثلها، لو كانت لك الدنيا وما فيها ومثلها أكنت مفتديا بها، يعني هل لو كنت تملك الدنيا وأضعاف الدنيا هل تفتدي بها من هذا العذاب؟ فيقول نعم. فيقول الله عز وجل له قد طلبت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك وأدخلك الجنة فأبيت إلا الشرك، قد طلبت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك وأدخلك الجنة أو وأدخلك الجنة فأبيت إلا الشرك. إذن الله عز وجل ما خلقنا إلا لعبادته ونهانا سبحانه وتعالى عن الإشراك به. الآية التي بعد ذلك التي ذكرها رحمه الله قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن هذه مهمة جميع الرسل بلا استثناء، أنهم يدعون إلى عبادة الله عز وجل وحده وعدم الإشراك به وترك عبادة الطاغوت، فلا تصح العبادة أي عبادة الله عز وجل إلا بالكفر بالطاغوت. لذلك قال تعالى ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، ومن يكفر بالطاغوت هذا هو الجزء الأول لكي تتحقق العبادة، ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها الآية. إذا لن تصح عبادتك إلا إذا كفرت بالطاغوت. وما هذا الطاغوت؟ لقد عرف السلف الطاغوت بتعاريف مختلفة، فسرها الفاروق عمر أي هذه الكلمة رضي الله عنه وارضاه بقوله كما روى ذلك الإمام ابن كثير رحمه الله والإمام الطبري وغيرهما، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الطاغوت هو الشيطان، الطاغوت هو الشيطان، فكل من أطاع الشيطان فقد عبد الطاغوت. وقال الإمام مالك رحمه الله كل ما عبد من دون الله فهو الطاغوت. وقال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فهذا هو الطاغوت، إلى آخر كلامه رحمة الله عليه. إذن لا بد من الكفر بالطاغوت، يعني لا تعبد مع الله عز وجل غيره، لا تقدم أي عبادة من العبادات لغير الله عز وجل، فمن وقع في ذلك فلم يكفر بالطاغوت، وهذا لا تصح عبادته ولا يقبلها الله عز وجل منه. الآية التي بعد ذلك قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وهذه الآية واضحة في الاستدلال عليها في كتاب التوحيد، وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فالله عز وجل نهانا عن عبادة غيره وأمرنا بعبادته وحده سبحانه وتعالى وعز وجل. وقضى ربك أي بمعنى أمر أو وصى، والقضاء هنا هو القضاء الشرعي الديني الذي يحبه الله عز وجل، وهذا القضاء قد يحدث وقد لا يحدث، كما فرقت بين القضاء الكوني الشرعي الكوني القدري والقضاء الشرعي حين الكلام عن ظروف القدر. فالقضاء الكوني لا بد أن يحدث بخيره أو شره، لأن الله عز وجل قدره ولا بد أن يقع. أما القضاء الشرعي فقد يحدث وقد لا يحدث، الله عز وجل أمرنا بالصلاة فمنا من يصلي ومنا من لم يصلي، الله عز وجل قضى علينا بهذه الصلاة منا من يفعلها منا من لم يفعلها. كذلك أي أمر من أمور الدين قد يقع وقد لا يقع، فالله عز وجل قضى قضاء شرعيا، وإلا لو كان المقصود القضاء الكوني لكان كل الناس عادلين لله عز وجل، لأنه حتما ولابد لابد أن يقع، لكن الله عز وجل أمر وقضى قضاء شرعيا ألا نعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا أن نحسن إلى الوالدين، يعني ألا نقدم شيئا يؤذي الوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، يعني إذا وصل الأب أو الأم إلى سن الكبر وسن الشيخوخة يحتاج إلى المعاملة الطيبة والإحسان من أبنائه. لذلك وردت الأحاديث في الترهيب من عقوق الوالدين، وأن الإنسان يصاب بالذل في الدنيا قبل الآخرة إذا عق والديه، فثبت في الصحيحين أو في صحيح البخاري وغيره عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال ثلاث مرات آمين آمين آمين، فلما نزل قال له الصحابة رضي الله عنهم علام أمنت يا رسول الله، فقال أتاني جبريل عليه السلام فقال يا محمد رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل آمين فقلت آمين صلى الله على النبي محمد. رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له، قل آمين فقلت آمين. رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، قل آمين فقلت آمين. وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قالوا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان مستجيا فجلس وقال أنا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. إذن هذه الأحاديث وغيرها الكثير تحذرنا من عقوق الوالدين. والشاهد من هذه الآية أن الله عز وجل أمرنا بعبادته وحده، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فلا نقدم أي عبادة من العبادات لغير الله عز وجل. وهذا أيضا أسلوب حصر، يعني حصر العبادة وقصر العبادة على الله سبحانه وتعالى، فلا يستحق أحد من الخلق سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرا أو حجرا أو أي شيء من المخلوقات، لا يستحق شيئا من عبادة الله عز وجل. الآية التي بعدها قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هذه الآية تسمى آية الحقوق العشرة. بدأت بقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. انظروا إلى حق الوالدين، يقرنه الله عز وجل بعبادته أو بعدم الإشراك به. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، بعدها مباشرة وبالوالدين إحسانا. وهذا تكرر في غير ما موضع من القرآن العظيم ليدل على عظم حق الوالدين. فهذه الآية استدل بها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على التوحيد، أن الله عز وجل أمرنا بعبادته وبعدم الإشراك به. هذه الآية فيها يعني كلمة شيئا نكر في سياق النفي، ولا تشركوا به شيئا فتعم كل شيء، كل شيء لا يستحق أن يعبد مع الله عز وجل، ولا يستحق أن يكون شريكا مع الله عز وجل في العبادة. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق على بعض الأشياء التي لا يظن الناس أنها تدخل في العبادة سماها عبادة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد القميصة، إلى آخر الحديث. فلماذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبدا للدينار وعبدا للدرهم؟ من يعبد الجنيه ويعبد المال، هل هو يركع ويسجد للمال؟ لا، وإنما لما أحب المال حبا جما ألهاه عن عبادة الله وشغله عن طاعة الله، كان بمثابة من يعبد هذا المال وجعله شريكا لله عز وجل. إذن هذه الآية أيضا فيها الأمر بعبادة الله عز وجل وعدم الشرك به. الآية التي بعد ذلك التي استدل بها وهي مجموعة من الآيات قول تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الآيات أيضا فيها الأمر بعبادة الله عز وجل وحده. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، يعني ألا نشرك بالله عز وجل شيئا من خلقه في عبادته. وهذا صريح في الاستدلال بهذه الآية على توحيد الله عز وجل وعدم الشرك به. هذه الآية تحتاج إلى وقفات، بل تحتاج إلى يعني خطب ودروس وحدها، لكن سأقتصر على شيء مما ورد في هذه الآية. فالله عز وجل نهانا عن الشرك به في هذه الآية. ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما سأله عبد الله بن مسعود يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني أن تجعل مع الله شريكا في العبادة وهو الذي خلقك، ولا يستحق عبادتك إلا هو سبحانه، أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، لأن الله عز وجل نهانا في هذه الآية عن قتل الأولاد للفقر وللجوع. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، وفي آية الإسراء قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. لماذا قدم هنا ذكر الوالدين؟ نحن نرزقكم وإياهم لأنهم فعلا فقراء، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني الفقر متحقق وموجود. لكن في آية الإسراء نهاهم عن قتل أولادهم خشية الفقر، يعني هم أغنياء لكن يخافون من الفقر في المستقبل، فنهاهم عن قتل الأولاد خشية الفقر، لذلك قدم الأولاد هنا نحن نرزقهم وإياكم. وأن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. إذن أعظم الذنوب على الإطلاق أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني أن تجعل معه شريكا في العبادة. وأيضا قوله تعالى في هذه الآيات وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. صراط الله مستقيم، ونهانا الله عز وجل عن اتباع السبل على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك ثبت عند الإمام أحمد في المسند، وراه النسائي في السنن، والحاكم في المستدرك، وصححه الألباني أيضا رحمة الله على الجميع، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وقال هذا صراط الله مستقيما، ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا، وقال هذه السبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم تلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لذلك فإن الذين يعني يضعفون الأمة بتمزيقها إلى أحزاب وإلى جماعات خالفوا صراط الله المستقيم، وخالفوا هدي النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، أضعفوا الأمة ومزقوها إلى جماعات متناحرة، كل جماعة تدعي أنها على الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أنهم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فكل من خالف أصول أهل السنة والجماعة في أصل واحد فقد انشق عن جماعة المسلمين. لذلك فإن الساحة الآن تضج بهؤلاء الذين يدافعون عن أهل الأهواء والبدع ويناصرونهم ويقفون معهم ويخالفون هدي السلف الصالح في عدم التمزق وعدم التحزب وعدم انقسام الأمة إلى جماعات. لذلك فإن يعني الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي حفظه الله ألف كتابا عظيما يرد فيه على عبد الرحمن عبد الخالق الذي كان سلفيا على الجادة في بداية أمره، ثم انحرف في نهاية يعني حياته وانضم إلى الحزبيين ينصرهم ويدافع عنهم، وألف كتابا عظيما في هذا الشأن عنوانه صراط واحد لا عشرات وجماعة واحدة لا جماعات. فالذي يدافع عن الحزبيين من إخوان وتبليغيين وجهاد وتكفيريين وغير ذلك من هذه الجماعات، هذا يناصر أهل الباطل وينصر أهل الأهواء والبدع. وليته سكت وترك العلماء الربانيين أن يبينوا للناس صراط الله المستقيم وأن يحذروا من هذه التكتلات وهذه التحزبات. قال سهل بن عبد الله رحمه الله عليكم بالأثر والسنة، فإني أخاف إنه سيأتي عن قليل زمان أو عن قليل زمان إذا ذكر إنسان للنبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في جميع أحواله ذموه ونفروا عنه وذلوه وأهانوه. وهذا حال كثير من الناس، إذا جاء من يذكرهم بالله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح قالوا جئتنا بدين جديد و جئتنا بشيء ما عرفناه قبل ذلك ونفروا عنه الناس وحذروا منه الناس، فهذه هي الفتنة فاحذروها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أيضا ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد، هذا الكتاب القيم، حديثا يرويه الترمذي والطبراني، وقال الترمذي حديث حسن، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من أراد أن ينظر إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، الآيات التي مر ذكرها إلى قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وذكر حديثا أيضا في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيستكلوا. قال: لا تبشرهم فيستكلوا. فأخبر بها معاذ رضي الله عنه عند موته تأثما، يعني لم يخبر بها أحدا حتى كان على فراش الموت، فأخبر بها عند موته تأثما، أي خوفا من إثم كتمان العلم. هذا الحديث أيضا واضح الدلالة على الأمر بعبادة الله عز وجل وحده وعدم الشرك به، وهذا هو حق الله عز وجل علينا أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله. هل أحد من البشر يوجب شيئا على الله؟ كلا، إنما أوجب الله عز وجل ذلك على نفسه، فالله عز وجل أوجب على نفسه هذا الحق، وهو إذا عبدنا الله عز وجل وحده ولم نشرك به شيئا فحقنا على الله عز وجل الذي تفضل به علينا ألا يعذبنا، يعني ألا يعذب من لم يشرك بالله عز وجل شيئا، فحقه على الله عز وجل ألا يعذبه في نار جهنم. والحديث له شرح طويل، وأقتصر على بعض المسائل التي ختم بها الإمام رحمه الله هذه المقدمة. ذكر حوالي 24 مسألة، 24 مسألة من المسائل، أذكر بعضا منها على وجه الاختصار. المسألة الأولى: الحكمة في خلق الجن والإنس، وقد علمناها هي عبادة الله عز وجل. الثانية: أن العبادة هي التوحيد، العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة هي كانت في هذا الأمر في التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم لم يخاصم قومه ولم يحاربهم إلا من أجل التوحيد، فهم كانوا يعبدون الله عز وجل لكن لا يوحدوه سبحانه وتعالى ولم يفردوه بالعبادة. لذلك ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الثالثة: أن من لم يأتي به أي التوحيد لم يعبد الله عز وجل. الرابعة: الحكمة في إرسال الرسل، وقد علمناها أنهم ما أرسلوا إلا للدعوة إلى توحيد الله عز وجل. الخامسة: أن دين الأنبياء واحد، دين الأنبياء من لدن أول رسول إلى أهل الأرض وهو لوط عليه السلام إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم دينهم واحد وهو الإسلام، لأن كل واحد منهم كان يدعو قومه بقوله: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فدعوة الأنبياء واحدة ودينهم واحد هو الإسلام. الثالثة: المسألة الكبيرة، أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، وسماها المسألة الكبيرة لأنها مسألة عظيمة فعلا، لن يتحقق للإنسان عبادة الله عز وجل إلا إذا كفر بالطاغوت. السابعة: معرفة حق الله علينا وهو عبادته وعدم الشرك به. الثامنة معرفة حق العباد على الله إذا أدوا حقه وهو عدم عذابهم إذا وحدوه سبحانه وتعالى. التاسعة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. نعم هذه المسألة لم يعرفها كثير من الصحابة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر بها إلا معاذ رضي الله عنه، وكثير من الصحابة مات قبل معاذ، ومعاذ رضي الله عنه لم يخبر بها إلا عند موته خوفا من كتمان العلم. فكثير من الصحابة لم يعلم هذه المسألة وهي الواردة في الحديث: حق العباد، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. العاشرة جواز كتمان العلم لمصلحة، جواز كتمان العلم لمصلحة. إذا اقتضت المصلحة أن يكتم شيء من العلم، وهذا ليس على الإطلاق بل على بعض الناس، إذا كانت يترتب على هذا العلم شيء من يعني فتنة الناس أو شيء من إحداث يعني فتنة لبعض الناس، يجوز كتمانه لمصلحة، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا ألا يبشر الناس بهذه الكلمة حتى لا يتكلوا على هذه الكلمة ولا يعملوا عملا صالحا. الحادية عشرة استحباب بشارة المسلم بما يسره. إذا حدث لأخيك المسلم شيئا يسره وشيئا يفرحه فيستحب لك أن تبشره بذلك، لأن معاذ رضي الله عنه لما سمع هذه البشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينطلق ويبشر الصحابة فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم للمصلحة. الثانية عشرة الخوف من الاتكال على ساعة رحمة الله. إياك أن تغتر بقول المغرورين برحمة الله وبساعة رحمة الله عز وجل، اغتروا بذلك وتركوا العمل، قالوا إن الله غفور رحيم، رحمة ربنا واسع وهو لا يصلي، فهذا اغترار بساعة رحمة الله عز وجل. لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا ألا يبشر الصحابة بذلك حتى لا يتكلوا على هذه الكلمة فيتركوا العمل؟ الثالثة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم، لأن معاذ رضي الله عنه لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال له: هل تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. فإذا لم تعلم شيئا وسئلت عنه تقول: الله ورسوله أعلم. لكن هذه الكلمة الله ورسوله أعلم، هل يصح أن نقولها في هذه الأيام أم لا؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما كان حيا إذا سئل الصحابي عن شيء لم يعلمه يقول: الله ورسوله أعلم. فهل نقول مثل هذه المقولة إذا سئل أحدنا عن شيء يقول: الله ورسوله أعلم، أم لا يجوز؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا كانت المسألة مسألة شرعية ومسألة دينية يقول: الله ورسوله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم حكمها شرعا. أما إذا كانت مسألة كونية من الأمور التي تحدث في الكون، هذه لا يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم إلا بشيء من الوحي، فلا يعلم كل الأمور الغيبية ولا يعلم كل الأشياء التي تحدث في الكون. فإذا كانت المسألة من هذا القبيل فلا يقول: الله ورسوله أعلم، يقول: الله أعلم فقط. وأيضا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، فالأولى ألا يقال الله ورسوله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الآن هو ميت ولا يعلم، فالأولى أن نقول العلم عند الله أو نقول الله أعلم فقط. من هذه المسائل أيضا جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض، يعني يجوز أن نخصص بعض الناس بشيء من العلم وألا ننشر هذا النوع من العلم بالذات على جميع الناس. هذا يعني كما ورد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم أو أمر معاذا أن يكتب ذلك للمصلحة. الرابعة عشرة أننا قد يعني يكتم العلم للمصلحة كما مر يعني ذلك. أيضا نستفيد تواضع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يركب الحمار وخلفه معاذ رضي الله عنه وأرضاه. كذلك جواز الإرداف على الدابة لكن بشرط ألا نشق عليها، يعني يجوز يركب الدابة أكثر من واحد لكن إذا كان هذا يشق عليها ويتعبها فلا يجوز. أخيرا فضيلة معاذ رضي الله عنه وأرضاه لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بشيء من العلم لم يخص غيره من أصحابه صلى الله عليه وسلم. نسأل الحق سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتبعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا أديته، ولا غريبا إلا غانما سالما لأهله إلا وقد رددته، ولا ميتا من المسلمين إلا رحمته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والله تعالى أعلى وأعلم.